أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة، طبعا كان الكلام يدور حول أن الغيبة حينما عرفوها بأنه عبارة عن ذكر الشخص لما يكرهه، هل يراد بها باسم الموصول في التعريف الكلام، أو يراد باسم الموصول العيب نفسه الموجود عند الإنسان المختاب بالفتح؟ وقلنا أنه هناك فرق بين هذين الافتراضين والاحتمالين، وسيأتي مزيد توضيح لذلك فيما يأتي من كلمات المصنف. انتهينا إلى هذه العبارة، وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة أن الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. هذا التعريف ظاهره أن المقصود باسم الموصول هنا ليس هو الكلام، بل ظاهر التعريف أن المقصود باسم الموصول في المقام هو النقص الموجود في الإنسان، لأنه قال ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، ما يكره أن ينسب إلى الإنسان ليس هو الكلام، لأن الكلام لا ينسب إلى المختاب بالفتح، وإنما الذي ينسب إلى المختاب بالفتح هو ماذا؟ هو العيب والناقص. المراد باسم الموصول في المقام هو نفس العيب ونفس الناقص وليس هو الكلام. ويوضح ذلك أكثر قوله مما يعد نقصا في العرف، فإن من هنا بيانية، والغرض منها بيان ماذا؟ بيان اسم الموصول. فإذا المراد باسم الموصول هو النقص والعيب الموجود في المختاب بالفتح، وليس هو الكلام كما هو واضح من التعريف. إلا أن الشهيد الثاني اشترط في الغيبة أن تعد نقصا في العرف، يعني أن يكون ذلك العيب الذي ذكر به المختاب بالفتح أن يكون ماذا؟ نقصا عرفا، بحيث يعد في العرف نقصا فيه. واشترط مضافا إلى ذلك قصد الانتقاص وقصد الذم، وكأن الغيبة إذا خلت من قصد الذم فلا تكون غيبة. واضح هذا؟ وإن كانت تعد نقصا ماذا؟ عرفان. المصنف يشكل على تعريف الشهيد للغيبة من هذه الجهة، يقول بناء على كلام الشهيد، موضح إشكال المصنف، يقول بناء على تعريف الشهيد للغيبة وأخذه قصد الانتقاص والذم في مفهوم الغيبة، بناء عليه سوف يخرج أو تخرج من الغيبة بعض الموارد التي لا إشكال عندهم في دخولها في الغيبة. واضح؟ من قبيل ذكر الشخص بصفات ظاهرة بلا قصد الانتقاص، ذكر الشخص بالصفات الظاهرة بلا قصد الانتقاص، هذا ينبغي أن يدخل في ماذا؟ أن يخرج عن الغيبة، كالأعمش كما يقول، فإن الأعمش صفة ظاهرة في الإنسان، إذا ذكر المختاب بهذه الصفة الظاهرة لكن بلا قصد الانتقاص، بقصد التعريف، بقصد البيان مثلا، ينبغي أن يخرج من تعريف الغيبة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها قصد الانتقاص والذم، بينما هي داخلة حتى عند نفس الشهيد. واضح؟ ذكر الإنسان بالمعايب الظاهرة كالأعمش مثلا، هذا داخل في الغيبة حتى عند الشهيد، وبناء على هذا حينئذ يلزم هذا الإشكال على تعريف الشهيد، وهو أنه يلزم من هذا التعريف خروج بعض الأفراد الداخلة في الغيبة جزما، وأيضا يلزم بناء على هذا التعريف أن يخرج عن الغيبة ذكر معايب الجارية وعيوب الجارية حينما يراد بيعها، لا لغرض انتقاصها وذمها، وإنما لغرض بيان الصفات الواقعية التي تتميز بها في مقام البيع والشراء، لأجل أن لا يحصل الغش في المعاملة. بناء على تعريف الشهيد للغيبة ينبغي أن يخرج هذا عن الغيبة، واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه قصد الانتقام وقصد الذم، فينبغي أن يخرج عن الغيبة. بينما هذا يعاد من الغيبة بلا إشكال، وإن التزموا بعدم حرمته وجوازه، لكنهم التزموا بذلك من باب الاستثناء والتخصيص، وعدهم لهذا من المستثنيات، معناه أنه غيبة لكنه شنو؟ ليس حراما. فإذا هو غيبة، والحال أنه ينبغي أن لا يعد غيبة بناء على تعريف الشهيد الثاني علما للغيبة. قال: ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك. واضح؟ إذا لم يقصد الانتقاص بذلك لكن نفس الصفة كانت عيبا تعد بنظر العرف، واضح هذا؟ هذا ينبغي أن يخرج عن التعريف. لماذا؟ لأنه لم يقصد به الانتقاص والذم، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد أيضا، يعني هذا أيضا داخل في التعريف، حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما، هذا عده من الغيبة، والحال أنه يلزم أن يخرج من تعريفه من الغيبة. وكذلك ذكر عيوب الجارية، وكذلك يعني شنو وكذلك؟ معطوف عليه يعني وكذلك يخرج من التعريف ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها، إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع وغير ذلك مما ذكره هو أي الشهيد نفسه وغير الشهيد من المستثنيات. هذا المورد وإن التزموا بعدم تحريمه إلا أنه جعلوه من المستثنيات وعده من المستثنيات، يعني أنه داخل في الموضوع وخارج من الحكم كما قلنا مرارا. يقول المصنف: ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا. يقول: قد واحد يأتي ويدفع الإفتال الذي وجهناه على الشهيد، وحاصل الدفع أن يقول ويدعي بأن هذا الإشكال غير متوجه على الشهيد. لماذا؟ لأن الشهيد ذكر في تعريفه قيدين: القيد الأول أن يعد العيب نقصا شنو في العرف، القيد الثاني أن يقصد الانتقاص والذم. واضح؟ هذا المجيب يقول بأنه من الممكن دعوى التلازم بينهما، بمعنى أن كل شيء فرضناه عيبا عرفا حينئذ ونقصا في نظر العرف، حينئذ يكون ذكره ملازما لقصد الانتقاص وقصد الذم. إذن ليس هناك عندنا عيب يذكر به الإنسان يعد نقصا في العرف خال من قصد شنو؟ انتقاص والذم. هناك ملازمة بين كون العيب نقصا في نظر العرف وبين قصد الانتقاص والذم. إذن دائما قصد الانتقاص والذم متحقق في كل مورد يعد العيب نقصا. نعم، الشيء الذي لا يعد نقصا لا يوجد فيه قصد الانتقاص وقصد الذم، إلا أن هذا ليس فيه بالاتفاق وبلا إشكال. واضح؟ إذن ليس هناك مورد نستطيع أن نستشكل به على الشهيد ونقول هذا غيبة لكنه يخرج من التعريف. واضح؟ لأن الموردين اللذين استشكل بهم المصنف لا إشكال أن العيب يعد نقصا في العرف، واضح، كالأعمش والأعور يعد عيبا بنظر العرف، فذكره يكون ملازم علما لقصد الانتقاص فيكون داخلا في الغيبة. واضح دفع الإشكال؟ المصنف يقول بأن هذا الدفع غير تام، لأنه لو تمت الملازمة بين ذكر النقص عيبا بنظر العرف وبين قصد الانتقاص لكان ذكر قصد الانتقاص مستجركا ومستأنفا في تعريف الشهيد للغيبة، لكان ينبغي للشهيد أن يكتفي بقوله مما يعد عيبا عرفا بلا حاجة إلى أن يذكر بعد ذلك شنو؟ قصد الانتقاص وقصد الذم، فإن هذا مستدرك يكون مستأنف ولا حاجة له، فذكره لابد أن يكون كبقية القيود التي تذكر في التعاريف، خصوصا ظاهرها أنها شنو؟ احترازية، لأنها توضيحية يمكن الاستغناء عنها الظاهر هو أنه لا يمكن الاستغناء عنها، ودعوى أنها لا يمكن الاستغناء عنها مبني على ماذا؟ مبني في الحقيقة على افتراض أن القيد الأول غير القيد الثاني، وأنه لا ملازمة بينهما، فيلزم الإشكال المتقدم على تعريف الشهيد للغيبة. آخر الشهيد في تعريفه هكذا قال، لاحظوا ذكر الإنسان في غيبته بما يكره ذكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص. إذا المصنف يقول إذا تم الإشكال وكان عد العيبي نقصا في العرف ملازم لقصد الانتقاص، إذا كان ملازم إلى بحيث ما ينفك عنه، بحيث أن كل ما يعد العيب نقصا لابد أن يتحقق شنو؟ قصد الانتقاص. إذا كان كذلك فذكر القيد الثاني يكون مستدرك. يعني شنو مستدرك؟ يعني مستغنى عنه، يمكن استغنى عنه، مستأنس، واضح، يمكن حذفه، ولا يفيد فائدة التأسيف، وإنما يكون غرضه مثلا أشبه بالتوضيح، يكون قيدا توضيحيا. واضح هذا القيد الثاني، بينما هذا خلاف الظاهر، خصوصا في باب التعارف حينما يسأل القيد ظاهره ماذا؟ أنه للاحتراز لا للتوضيح، وهذا معناه أن ما يصنعه القيد الأول غير ما يصنعه القيد الثاني. إذن القيد الثاني لابد من افتراض أنه شنو؟ أنه افتراضي، وهذا لا ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض دعوى الملازمة بين كون العيب نقصا بنظر العرف وبين ماذا؟ وبين قصد الانتقاص. صار واضح؟ قال وعده ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة هذه الدعوى لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا، بعد قوله مما يعد نقصا ينبغي أن يستدرك ذكر ماذا؟ قصد الانتقاص وقصد الذم. والأولى يقول المصنف بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام لا إلى نفس العيب الموجود في الإنسان المذكور به لا إلى الوصف، بناء على ذلك لا إلى الوصف، الأولى في تعريف الغيبة يقول المصنف بناء على أن يكون المراد باسم الموصول هو الكلام لا العيب لا الوصف ما تقدم، يقول الأولى هذا خبر أو الأولى، الأولى ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به، مشاكم أكون يسوءه فأكون يسوء به أو يسوءه. إما لاحظوا الأقسام اللي يدخلها المصنف في الغيبة، أقسام الثلاثة، ذكر أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به أو يسوءه، بكلام يسوءه، كيف يكون ذكر الكلام مسيئا للإنسان؟ يقول إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه. الصورة الأولى، هذه الصورة تعتبر داخلة في الغيبة عند الأكثر وبلا إشكال، كأنه كم سيأتي أن يكون بإظهار عيبه مستور، عيب ستره الله عليه، المغتاب بالكسر يظهر هذا العيب لكن لا يقصد شنو؟ لا يقصد انتقاصه، هذا القسم الأول. وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، هنا نفترض أن العيب ظاهر لكن قصد الانتقاص شنو؟ الانتقاص موجود، واضح؟ هاي الصورة الثانية. هاي الصورة الثانية تنحل إلى صورتين، فالمجموع ايش قد يصير؟ ثلاث صور طبعا. إما بقصد المتكلم، يعني الانتقاص الذي يطرأ على المختاب بالفتح، إما يكون باعتبار قصد الانتقاص الحاصل من قبل المتكلم، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له، أو لا، أن نفترض أن قصد الانتقاص ما موجود عند المتكلم، لكن الكلام بحد نفسه يعد نقصا شنو؟ بنظر العرف، كالألقاب المشعرة بالذم كما مثلنا. هذا هو القسم الثالث. المصنف يقول بناء على أن يكون المراد باسم الموصول هو الكلام، ينبغي إدخال كل هذه الصور في ماذا؟ في الغيبة. نكرر الصور، الصورة الأولى أن يظهر عيبا مستورا للطرف المقابل، هذه الصورة الأولى، سواء قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص. الصورة الثانية أن يكون الكلام الذي ذكره به يعد نقصا للطرف المقابل. يعد نقصا لماذا؟ إما لأنه قصد تنقيصه وقصد العيب، وإما ماذا؟ وإما لا، لم يقصد تنقيصه وكان العيب ظاهرا غير مستورا، لكن العيب في حد نفسه يعد نقصا بنظر عرق الألقاب المشعرة بالذم. هذه الأقسام الثلاثة ينبغي أن تدخل في تعريف الغيبة. بينما يقول المصنف إذا قلنا أن المراد باسم الموصول هو العيب والوصف واضح للكلام، فسوف تختص الغيبة بخصوص القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، لأن تعريف الغيبة سوف يكون هكذا: هو ذكر الإنسان بعيب يكرهه. ها؟ بعيب يكرهه، قلنا يكرهه يعني شنو؟ يعني يكره ظهوره. واضح هذا اللي يقوله؟ يكره ظهوره. إذن كل عيب مستور يكره الطرف المقابل إظهاره وظهوره، ذكره بهذا العيب المستور يكون شنو؟ يكون غيبة. أما إذا ذكره بعيب ظاهر واضح، فهنا لا معنى لأن يكره ظهوره، لأنه ظاهر في حد نفسه، سواء قصد التنقيص أو شنو؟ أو لم يقصد التنقيص. واضح هاي النقطة؟ نعم، قد يكون حراما من جهة أخرى إذا قصد التخير، إذا المؤمن وأمثال ذلك يدخل في عناوين أخرى، لكنها لا يدخل في عنوان ماذا؟ في عنوان الغيبة، لأن الغيبة هي عبارة عن أن تذكر شخصا بعيب يكره إظهاره. فواضح أن هذا التعريف يؤخذ فيه أن يكون العيب مستورا وخفيا ولذا يكره إظهاره، أما إذا كان ظاهرا في حد نفسه فلا معنى لكراهة إظهاره، فيختص بالقسم الأول ولا يكاد يشمل القسم الثاني والقسم الثالث. قال المصنف: ولولا بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به لا إلى الوصف، يكرهه مو يكره الوصف، يكره الكلام الذي يقال في حقه، يكره الكلام. الأولى ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به، إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه، أي واحد، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، عيب ظاهر ينتقصه بذلك، إما بقصد المتكلم ينتقصه لأنه يقصد الانتقاص، أو بكون الكلام بنفسه منقصا. لا، الكلام بعد نفسه يعتبر نقصا للطرف المقابل وإن لم يقصد انتقاصه، كما إذا اتصف الشخص، هذا مثال للقسم الثالث، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم. ثم يقول: نعم، لو أرجعت الكراهة، كراهة وين؟ يا كراهة، الكراهة المذكورة في التعريف يكرهه. نعم، لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهورها. ها؟ يكره الوصف، يكره الصفة، يعني شنو يكره الصفة؟ يعني يكره ظهور الصفة، فلا بد من افتراض أنها شنو؟ مستورة وغير ظاهرة، ولذا قال فيختص بالقسم الأول. هذا جواب شنو؟ نعم، نعم، لو أرجعت الكراهة إلى آخره فيختص بالقسم الأول، وهو شنو قاعد يوضحه؟ وهو ما كان إظهارا لأمر مستور. بعد ذلك يحاول المصنف أن يجمع المؤيدات للثاني، للاحتمال الثاني، يعني احتمال اختصاص الغيبة بإظهار الأمر المستور. واضح؟ يحاول أن يجمع المؤيدات على ذلك، يعني أن المراد من الاسم الموصول في التعريف هو شنو؟ هو الوصف والعيب لا الكلام، وبناء عليه تكون الغيبة عبارة عن إظهار أمر ها ستره الله عليه، قصد التعيير أو لم يقصد التعيير. أما الأمر الظاهر فهو ليس غيبة، قصد التنقيص أو شنو؟ أو لم يقصد التنقيص. وهذا هو ما أثار بعض المحققين المتأخرين، أن الغيبة هو عبارة عن إظهار الأمر المستور، أما إظهار العيوب الظاهرة كما سيأتي في الحدة والعجلة، الحدة والعجلة من الأمور الظاهرة، فضلا عن ماذا؟ عن الأعور والأعمش وأمثال هذه الأمور. ذكره حتى مع قصد التنقيص ليس غيبة، لأنه ليس أمرا مستورا، بل هو أمر ظاهر، ويشير إلى ذلك جملة من الروايات المعتبرة. نقرأ هذه الروايات. قال: ويؤيد هذا الاحتمال، يا احتمال، يعني الاحتمال اللي أشار إليه بقول نعم لو رجعت الكراهة إلى كذا، ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه، مو فقط يؤيد بل يحتم الاختيار، الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول شنو؟ مستورا. ها؟ على اعتبار كون المقول مقول مو القول. سألكم القول؟ لا مقول أصح. المقول المقول ما مستور. على اعتبار كون المقول يعني العيب مستورا غير منكشف، مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله على. هاي الرواية ظاهرها أنه شنو؟ أن 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 أنه إذا لم يستره الله عليه فليس شنو غيبة، لأنها واردة في مقام تعريف الغيبة في الحقيقة وبيان حقيقة وماهية الغيبة. إذا ماهية الغيبة أن تقول فيه مما قد شنو ستره الله عليه، إذا الأمر الذي لم يستره الله عليه وكان ظاهرا في حد نفسه هذا ليس غيبة. ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، لم يقم عليه فيه حد. وتبسع الكون هنا وتثبت، وتبسع هنا وتبسع كان الكون أي بدل استبعد وتبسع. هذه الغيبة يظهر من هذه الرواية يظهر منها وجود قيد آخر في الغيبة، وهو أن يكون الأمر الذي يقال في المختاب بالفتح أمرا شنو دينيان لا أمرا شنو دنيويان، لأنها تقول أن تقول لأخيك في دينه، في دينه مو في دنياه، فإذا كأنه يشترط في ذلك العيب الذي يذكر للمختاب أن يكون أمرا شنو دينيان، أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، فالشاهد هو ستره الله عليه، هذا هو الغيبة. واضح؟ دون ما إذا لم يكن كذلك لم يقم عليه فيه حد. الظاهر أن هذا القيد الذي ذكر في الرواية هو لتثبيت القيد الأول، وهو أن يكون مما قد ستره الله عليه. لماذا؟ لأنه إذا أقيم عليه الحد يكون الأمر شنو واضحا ومشتهرا بين الناس، لأن الحد لا يقام عادة في الخفاء وإنما يقام أمام الملأ، فيكون العيب مشتهرا وظاهرا فيخرج عن تعريف ماذا؟ عن تعريف الغيبة. إذا الغيبة أن تذكر الأخ بعيب مستور لم يقم عليه فيه شنو حد، لأنه بمجرد أن يقام الحد يكون أمرا ظاهرا وغير مستور. مما قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. ورواية أبان عن شنو؟ عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، موجود في بعض الأسانيد أنه فلان لا يعلمه إلا فلان، أي لا مجهول لكن فلان يعلمه فقط. قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس، ما عرفه الناس وكان امرا ظاهرا لم يغتبه. هاي صريحه الروايه، ما كان مغيب هذا مغيب. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس مستور فقد اغتابه. صريحه الروايه. ومن ذكره بما ليس فيه فقد شنو بهته، يدخل في باب البهتان. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة بن هاشم، يعني حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر. هاي الرواية هي بعد تقول هاي تكملة الرواية. وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني شنو؟ ليس غيبة. والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه. يقول المصنف: وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف ومستور. ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة في الصحاح على الجوهر في الكتاب اللغوي، من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعاه، أن يتكلم خلف إنسان مستور، يتكلم بماذا؟ يعني بكلام يغمه لو شنو؟ لو سمع، بقرينة لو سمعه. قلنا الظاهر أن اسم الموصول يراد به شنو؟ الكلام، بقرينة لو سمعه، لأن الذي يسمع هو شنو؟ هو الكلام، ليس نفس العائد يسمع. فبقرينة لو سمعه يرد من الموصول الكلام، ويشترط أن يكون شنو الإنسان؟ إنسانا شنو؟ مستورا. ثم يكمل الجوهر تعريفه فيقول: فإن كان صدقا سمي شنو؟ غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. انتهى كلام الجوهري في الصحاح. المصنف يعلق على كلام الجوهري يقول: فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة. شنو يقول المصنف هذا الكلام؟ المصنف يقول أن كلام الجوهري يحتمل أن يكون موافق للأخبار ويحتمل أن يكون مخالفا للأخبار، لأن كلام الجوهري يحتمل فيه احتمالين. يعني كلام الجوهري بالنسبة إلى قوله أن إنسان مستور، أن يتكلم خلف إنسان شنو؟ مستور. احتمال الأول في المستور أن يكون المراد به المستور من حيث ذلك المقول، يعني من حيث العيب، يعني أن يتكلم خلف إنسان مستور من حيث ذلك العيب الذي يتكلم فيه ويذكره. وراح يذكر عيب من عيوبه، أن يكون مستور في ذلك العيب، في ذلك العيب الذي تكلم فيه هذا المتكلم. واضح هذا؟ إذا هذا كان مراد من المستور فحينئذ كلامه يوافق الأخبار، لأنه بحسب النتيجة إيش راح يصير؟ أن ذكر الغيبة هي عبارة عن ذكر بعيب شنو؟ مستور وغير ظاهر، وهذا هو المراد من الأخبار. الاحتمال الثاني في عبارة صاحب الصحاح هو أن يكون المراد من المستور مو المستور في ذلك العيب الذي يذكر به، وإنما المستور في مقابل متجاهر. أكو عندنا واحد متجاهر، واحد شنو؟ مستور. واضح؟ فالتعريف يصير أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان شنو؟ مستور. أي متخفي، يعني ما يظهر، يعمل أعمال كثيرة لكن ما يظهرها، يحاول أن شنو؟ يخفيها في قبال الله، الإنسان اللي ما يدير باله أصلا ويتجاهر بكل ما يأتي به. هذا المعنى مستور، يعني ساتر نفسه. من قول ساتر نفسه؟ أن يتكلم خلف إنسان ساتر لنفسه. هذا الاحتمال الثاني. يقول إذا كان هذا الاحتمال الثاني هو المراد في عبارة الصحاح، فيحتمل أن يكون موافق للأخبار ويحتمل أن يكون شنو؟ مخالف. هذين الاحتمالين، الذين احتمال الموافقة والمخالفة، اللذين مبنيان على الاحتمال الثابت لعبارة الصحاح المراد بهم. تلاحظون ليش يقول ما؟ لأنه تارة نفسر عبارة الصحاح بهذا التفسير اللي يكون به موافق الأخبار، وهو أن مراد أن يتكلم خلف إنسان مستور، يعني إنسان ساتر لنفسه، لكن ساتر لنفسه في ماذا؟ في ذلك العيب الذي يستر فيه. هذا احتمال واضح، أن يتكلم خلف إنسان مستور، يعني ساتر لنفسه، لكن ساتر لنفسه في أي شيء؟ في ذلك العيب الذي يذكر فيه. بناء على هذا سوف يكون هذا موافق لمن؟ موافق للأخبار، لأن المراد به هو عبارة عن ذكر الإنسان بعيب ستره نفس هذا المغتاب بالفتح، ستره، وهذا يوافق الأخبار. ومرة نقول لا، أن مراد صاحب الصحاح هو أن يتكلم خلف إنسان ساترا لنفسه، لكن ساترا لنفسه بحاشنه كل العيوب. واضح؟ إنسان مستور، نقول إنسان مستور، إنسان مستور، ومن الواضح بأن هذا ما ينافي أن يكون العيب الذي يذكر فيه عيبا شنو؟ ظاهرا. وبهذا يختلف عن الأخبار، بمعنى أنه على هذا الاحتمال الأخير يمكن أن يدخل في الغيبة، على هذا الاحتمال ذكر الإنسان المستور في حد نفسه بعيب شنو؟ ظاهرا، فإن ذكره بعيب ظاهر لا ينافي انطفاق هذا التعريف اليمن عليه، لأنه تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو شنو؟ لو سمعه، وإن كان العيب عيبا شنو؟ ظاهرا، فيحتمل أن يكون مخالفا للأخبار. واضح التفسير؟ إذن عبارة الصحاح على الاحتمال الأول أن يكون من المراد من المستور هو المستور في العيب، فيكون موافق للأخبار جزمان، لكن على احتمال أن يكون المراد من المستور المستور كصفة لنفس الإنسان الذي يتكلم عنه، يعني في مقابل متجاهر، هنا يحتمل أن يوافق الأخبار إذا قلنا مستور في ذلك العيب بالخصوص، ويحتمل أن يخالف الأخبار إذا قلنا مستور لا، كصفة كلية ليست منحصرة في ذلك العيب الذي يستر به، فحينئذ يكون مخالفا لمن؟ للأخبار. قال: ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعاه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. يقول المصنف: فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول هو العيب والناقص وافق الأخبار ولم يخالفها، وإن أراد مقابل المتجاهر، مستور يعني مو متجاهر، ساتر النفس، مقابل متجاهر احتمل الموافقة بالأخبار يعني والشنو؟ والمخالفة. والملخص من مجموع ما ورد في المقام، يقول المصنف: أن الشيء المقول، لاحظوا الشيء المقول ياهو يعني العيب، النقص الذي يذكر للإنسان، إن لم يكن نقصا أصلا، مو ناقص، إذن هذا واضح أنه ليس شنو؟ ليس غيبة. إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة أصلا، وإن اعتقد المقول فيه كونه شنو؟ نقصا. المقول فيه يتألم من هالكلام، والكلام في حد نفسه ليس نقصا أصلا، لا عرفا لا شرعا، لا هذا قاصد التنقيص، لكن ذاك يتأذى، طيب هذا مو غيبة، قد يكون حرام من جهة أخرى، هذه اسمه من أمثاله، لكن مو غيبة. واضح؟ يمثل المصنف يقول: كما إذا نفى الاجتهاد عن شخص، لكن بشرط أن لا يكون نفي الاجتهاد عنه يعتبر شنو؟ منقصة له، مو في بعض الأحيان يكون نفي الاجتهاد عنه شنو؟ منقصة له، واحد 60 سنة هو يدرس مثلا ما وصل إلى مرحلة الاجتهاد، قد يكون نفي الاجتهاد عنه يعتبر مثلا شنو؟ منقصة، باعتبار مثلا إشارة إلى غباء، إشارة إلى عدم قابلياته، إشارة إلى كذا، فيعتبر نوع من النقص. أما نفي الاجتهاد عن طلبة عادي سوى مثلا دارس بالدخال الدراسة أو صار له مدة دارس داخل بالدراسة، هذا ما يعتبر شنو؟ نقص. وإن كان ذاك يتأذى، قد يتأذى لما نقول له سوى مجتهد، لكنه ما يعتبر نقص. واضح؟ يقول هذا لا إشكال في عدم كونه شنو؟ غيبة. وليس مما لاحظوا نظير ما وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد، وليس ممن يكون ذلك نقصا في حق هذا القيد لابد منه، لأن في الاجتهاد في بعض الأحيان يعتبر شنو نقص، وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد بماذا باجتهاد نفسه. واضح؟ نعم قد يحرم هذا من وجه آخر، من وجه إذا مؤمن مثلا وإدخال الأذية على المؤمن وسيأتي أنها محرمة سيجي هذا، لكن لا تكون محرمة من باب الغيبة. إذا هذا ذكر الإنسان بشيء لا يعد ناقص هذا قطعا ليس غيبة، فهذا خارج قطعا. زين. وإن كان نقصا شرعا أو عرفا، أما إذا كان ذلك الشيء الذي قيل فيه يعتبر نقص، إما نقص شرعي ومحرم من الحرامات الشرعية، وإما نقص عرفي بحسب حال المحتاج، بحسب حال المحتاج يعتبر نقص فيه. فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس، وأراد القائل تنقيص المختار به فهو المتيقن من أفراد الغيبة، هذا فرد متيقن دخوله في ماذا؟ في أفراد الغيبة، وهو شنو؟ وهو أن يذكر الشر بشيء أولا يعد نقصا بنظر العرف، هذا أولا، وثانيا أن يكون ذلك الشيء أمرا مستورا وغير ظاهر، وثالثا أن يقصد شنو؟ تنقيصه. إذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة لا إشكال في كونه شنو؟ غيبة، بل هو القدر المتيقن من الغيبة. قال فهو المتيقن من أفراد الغيبة. واضح هذا؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وإن لم يرد القائل التنقيص، لو فرضنا أن الشرط الثالث أو الصفة الثالثة في الصورة الثانية انتفت، وهو أن العائد كان يعد عرفا نقصا وكان مستورا، لكن القائل لا يريد شنو؟ لا يريد التنقيص أصلا، وإنما غرضه كما قلنا سابقا التعريف، اجعل عرف فلان يعرف صفة مستورة عليه. واضح؟ فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن. كان مصنف في هاي الصورة، واضح هذا الكلام، هاي الصورة الثالثة الأخيرة. الصورة الثالثة الأخيرة شنو معناها؟ أن يكون النقص عيبا عرفا ونقصا عرفا، أن يكون العيب نقصا في العرف وكان أمرا شنو؟ مستورا، لكنه لم يقصد التنقيص. هاي الصورة هل تعد غيبة أو شنو؟ أو لا تعد غيبة. واضح؟ قبل أن يدخل المصنف في هذا الموضوع يعني أنها تعد غيبة أو لا، يبين الحكم لنا من حيث الحكم، يقول الظاهر أنها محرمة بلا إشكال، وإن وقع النزاع كما سيأتي في أنها غيبة أو شنو أو لا، لكنها محرمة بلا إشكال. والسر في ذلك هي أنها ينطبق عليها أنها كشف عورة المؤمن، لأننا نفترض في هذه الصورة الثالثة أن العيب مستور وأنه مما ستره الله عليه. واضح؟ فحينئذ ذكره ولو كان بلاقض للتنقيص يعتبر كشفا لعورة المؤمن، ولا إشكال أن إشاعة سر المؤمن وكشف عورته يعتبر من المحرمات، فحرمته هذه مما لا إشكال فيها حرمة هذه الصورة الثالثة، وإنما الكلام يقع أنها غيبة أو شنو أو ليست غيبة. وجوهر الكلام في هذا أنها غيبة أو لا يرجع إلى هذا الشيء، أن الغيبة هل يعتبر فيها قصد الانتقاص أو شنو أو لا. إذا اعتبرنا فيها قصد الانتقاص فهذه الصورة ليست شنو؟ ليست غيبة، لأنه لم يقصد بها الانتقاص بحسب الفارض. وإن لم يعتبر قصد الانتقاص فالظاهر دخولها في ماذا؟ في الغيبة. بلي ما ذكرنا الإيمان هنا أصلا، عوض مؤمن تقدم سابقا هذا، أنا الإيمان شرفا سابقا تقدم هذا. قال وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته، الظاهر أن هذه الصورة محرمة لكونه كشفا لعورة المؤمن، وقد تقدم الخبر من نشا في غيبة أخيه وكشف عورته إلى آخر الخبر قدم في صدر المسألة. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن عورة المؤمن ها هي مو غيبة ما قلنا غيبة حرام بعدين نجي نبحث عن غيبة أو لا. قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم. قلت تعني سفليه العورة الشرعية العورة اللي يسموها عورة تعني سفليه قال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه من إحدى الروايات التي تدل على حرمة إذاعة سر المؤمن وإذاعة ما يشينه وما ينقصه هذا حرام. تأييد حرمة إذاعة سر المؤمن وذكر ما يشين مما ستره الله عليه هذا حرام لا بعد فقط يأيد بها أن هذا حرام بعدين يجي يبحث أنها غيبة أو شنو أو لا. واضح هذا؟ هذه الرواية الأخيرة التي استشهد فيها الإمام عليه السلام بآية حب الفاحشة قد يستشكل في دلالتها على ما نحن فيه فيقال أن الرواية الظاهر أنها تثبت الحرمة لإذاعة شيء مما يشين المؤمن لكن بشرط قصد التنقير شرط قصد التنقير فلا تكون دليلا على إثبات حرمة إذاعة سر المؤمن بلا قصد التنقير فلا تنفع في محل كلامنا. هاي الدعوة بلا كلام دليل كبير بعدين ذكره. واضح المراد من الدعوة شنو؟ أخ المصنف يقول بأن الصورة الثالثة حرام. الصورة الثالثة شنو هي؟ قصد التنقيص ما بيها إذا حسب الفارض. مو شيء؟ يا بس شنو الدليل على أنها حرام؟ يقول هاي الرواية. إن هاي الرواية قاعد تقول لا تذيعن عليه شيئا تشينه به ثم استشهدت بالآية الشريفة فلهم عذاب أليم. دخلتها وين؟ في حب فاحشة فهو له عذاب أليم. مصنف كثير يستشهد الإشكال يقول للمصنف يقول لأن الرواية ما تثبت الحرمة لنفس إذاعة السر وإنما تثبت الحرمة لإذاعة السر مع قصد التنقيص وهذا غير محل كلام. واضح الدعوة؟ شنو الدليل على هذه الدعوة ما المستشكل يقول الدليل هو استشهاد الإمام عليه السلام بالآية لأن الآية تقول إن الذين شنو يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلا بد من استرار قصد التنقيص لأن الذي يحب إشاعة الفاحشة لا بد أن يقصد بذلك شنو التنقيص والعيب فإن الحب يلازم القصد. استشهاد بقرينة استشهاد الإمام عليه السلام بالآية لو ما نسجل بالآية الرواية واضحة عامة مطلقة يعني ما بيها في الدلالة واضح لكن لما يستشهد بالآية معناه أنه قاعد يثبت الحرمة لإذاعة السر لكن مع حب ذلك ها وقصد التنقيص. إذن هاي الرواية لا تنفع في مقام إثبات الحرمة بالصورة الثالثة الخالية عن قصد التنقيص. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال على الاستدلال بالرواية الثالثة الأخيرة بالرواية الأخيرة وبناء على هذا فالرواية تثبت الحرمة لكن باشتراط قصد شنو؟ تنقيص. وبناء عليه ايضا هاي تتمه الدعوى انه يمكن ان يقيد بها المطلقات الاخرى التي لم يذكر فيها قصد التنقيد كالروايات السابقه لا تذيع عن سرا لاخيك مثلا ها هاي مطلقه يعني شنو قصد التنقيد او شنو او لا هاي المطلقات نقيدها بيش بهاي الروايه الاخيره اللي تثبت الحرمه لاذاعه السر مع قصد التنقيد النتيجه شنو النتيجة بعد حمل المطلقات على هذا المقيد أنه لا بد من الالتزام بحرمة إذاعة السر مع قصد التنقيط فإذاعة السر بلا قصد التنقيط لا يكون هناك دليل على حرمته لأن كل الأدلة اللي تقول إذاعة السر وكشف عورة المؤمن وأمثال ذلك هي مقيدة بقصد التنقيط هذا الإشكال واضح مظلل يقول أن هذا الإشكال ليس تاماً على الرواية الثالثة أولاً المصنف يدعي بأن الظاهر من الرواية هو مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة وليس ناظر إلى الأمور النفسية كالقصد والحب وأمثال ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لا يراد به هذا الحب كأمر نفسي وإنما يراد به فعل يوجب شياع الفاحشة هذا من نجيبه في أصل الاستدلال بالآية في صدر البحث لا تخطرون أشرنا إلى هذا البحث الموجود في نفس الآية بعضهم قال بأنه لا معنى لأن يفترض العذاب الأليم على مجرد الحب ما لم يتجسد في الخارج بعملين كما هو ظاهر الآية ظاهر الآية أنها توجب العذاب الأليم عليهم عن نفس الحب حب ماذا؟ شيوع الفاحشة يعني ضربنا أن الإنسان جلس في بيته فقط يحب أن تشيع الفاحشة من دون أن يخطو خطوة في هذا المضمار خارجا وعملين إذا بقينا على ظهور الآية الآية تقول هذا حرام وهذا له عذاب شنو أليم بعضهم قال أن هذا لا يوجد الزام به لأنه لا معنى لأن نفترض أن العذاب الأليم يستحق الإنسان عليما على نفس الحب ونفس الميل الموجود عنده واضح لأن هذا مخالف لأدلة كثيرة تقول أن الأمور النفسية اللي تطرأ على الإنسان ليس لها عقوبة ولكن يجب استحقاق العقاب واضح فلذلك لابد أن نفترض قالوا هكذا لابد أن نفترض أن المقصود بالآية هو شنو ليس مجرد الحب وإنما شنو العمل الذي يأتي به الإنسان في سبيل شيوع شنو يعني الإتيان بمقدمة عملية خارجية لأجل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بناء على هذا الكلام اللي يشير إلى المصنف بالإشكال الأول حينئذ لا يتم الإشكال لأنه لا يراد من الحب الحب كعمل نفسي حتى يقال بأن هذا مشروط بالقصد وإنما يراد به العمل في الخارج لأجل شيوع الفاحشة وبناء على الاستشهاد استشهاد الإمام عليه السلام بالآية لا يكون دليل على اعتبار قصد التنقيد هذا الجواب الأول واضح الجواب الجواب الثاني يقول المصنف مثلا سألوك لو بعد الجواب الثاني يقول الجواب الثاني يقول مع أنه من جهة أخرى لا معنى لافتراض ذلك ما ذكر في الإشكال لأنه بناء على ما ذكر بالإشكال الرواية كأنه الاستشهاد بالآية كأنه يخلو من الفائدة بناء على ما ذكر بالإشكال ليش؟ لأنه يقول بناء على ما ذكر بالإشكال من أن الإمام لا يثبت الحرمة لإذاعة سر المؤمن إلا مع قصد شنو تنقيط بناء على هذا إدخال هذا الفرد يعني المقترن بقصد التنقيط في الآية الشريفة في كلام الإمام يكون خالي من الفائدة يعني مش يقول مثلا أنه نستبعد جدا أن الإمام عليه السلام يجي ينبه على دخول هذا الفرد في الآية الشريفة ليش يعني يقول هذا الفرد دخوله في الآية المصنف يقول واضح هذا مع قصد التنقيط دخوله في الآية واضح يقول ما بدا يجي الإمام يصدى وينبه على دخوله وين في الآية لأنه أمر واضح بخلاف ما إذا فرضنا أن الإمام ينبه على دخول الفرد الآخر في الآية، فإن التنبيه عليه مناسب جدا، لأنه هو الفرد الخفي الغير الواضح أنه داخل في الآية أو شنو أو غير الداخل في الآية. بعبارة أخرى، فعدنا فرديا إذاعة السر مع قصد التنقيص، وعدنا إذاعة السر بلا قصد التنقيص. الفرد الأول واضح دخوله في إشاعة الفحشاء، واضح، هذا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه أذاع سرا للمؤمن مع قصد تنقيصه وتعييبه وتعييره، وبهذا يكون إشاعة فاحشة، واضح. يقول الإمام بعيد جدا أن يصد وينبه على دخول هذا الفرد في الآية الشريفة، لأنه واضح دخوله. هذا بناء على كلام المستشكل. فإذا يبعد كلام المستشكل هذه النقطة. دخل لا يقول على دعوانا، احنا شو نقول؟ نقول بأن الرواية قاعد تدخل فرد في الآية، وشنو فرد؟ وهو عبارة عن إساءة إذاعة السر الخالي من قصد التنقيص. فإن هذا يعتبر فردا خفيا بالنسبة إلى الفرد الأول. فتقدم الإمام عليه السلام وتنبيهه على دخوله في الآية لا يكون فيه أي محذور. فالصحيح هو أن الرواية ناظرة إلى صورتنا، يعني إلى الصورة الثالثة التي نتكلم عنها. قال: ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم. هذا الإشارة الإشكال، يقول المطلقات السابقة في غير هذه الرواية لا تقيد بما يستفاد من هذه الرواية من شنو؟ من حرمة قصد بصورة قصد شين، شين المؤمن شينه، والهادم. المطلقات لا تقيد من جهة الاستشهاد، هذا أشبه بالاستدلال على المنفي، يعني على التقييد اللي قاعد ينفيه المصنف، يعني على الإشكال نفسه، لأن إشكال شدة يدعي التقييد، مو شنو دليل على التقييد؟ يقول استشهاد الإمام الديت في الآية الشريفة. من جهة جهة الاستشهاد بآية حب شيوع الفاحشة الظاهر في ماذا؟ في اعتبار القصد، واضح الاستشهاد؟ هذا الإشكال، بل الظاهر هذا الجواب، جواب المصنف، يعني تعليل للنافي. ولا يقيد، لماذا لا يقيد؟ ها؟ لماذا لا يقيد؟ تعليل للنافي مو للمنفي، بل المظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شنو؟ يقول المراد من الآية ليس هو الحب والمال والقبض، وإنما المراد هو الفعل الخارجي الذي يوجب شياع الفاحشة. فإذا الآية لا تصلح الاستشهاد بالآية، لا يصلح التقييد حتى نقيد بهذه الرواية المطلقات السابقة. هذا أولا، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد، لا فائدة كثيرة عن التنبيه على دخول شنو؟ القاصد، يعني القاصد المن؟ التنقيص. لا فائدة في التنبيه على دخوله لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، القاصد لإشاعة الفاحشة دخوله في ماذا؟ في عموم الآية. جار المجرور في قوله في دخوله متعلق بإيش؟ جار المجرور في قوله في عموم متعلقة بالدخول، تنبيه على دخول القاصد لإشاعة، لإشاعة متعلقة بالقاصد كما هو واضح، دخول القاصد لإشاعة الفاحشة دخولويا في عموم الآية. هاي يقول لا فائدة للتنبيه على دخوله، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه. هاي إشارة إلى الإشارة الثانية اللي بيناه. إذا مو واضح نوضحه بالدرس اللاهات إن شاء الله. على الله.